أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المنشأ الثاني للإعراض وهو وجود معارض للرواية، يعني مشهور القدماء لا يعمل بهذه الرواية التي نراها تامة لأنه أثر على معارض لها، أثر على معارض لها، وهذا المعارض هو اللي أوجب عدم عملهم بماذا؟ بهذه الرواية. قلنا بأن المفروض في محل الكلام أن هذا المعارض إما لم يصل إلينا أو وصل إلينا لكننا لا نراه معارضا، خلاف المشهور الذي يراه معارضا. هنا ذكرنا بأنه إذا قلنا بأن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور قد يقال بأن الرواية تسقط عن الاعتبار، أتمنى لا يحصل وثوق صدورها بعد اعتقاد المشهور بوجود معارض لها بحيث منعهم من العمل بهذه الرواية، وكانوا جازمين بأن هذه الرواية لها معارض. هذا الاعتقاد من قبل المشهور قد يقال بأنه يوجب عدم حصول الوثوق بصدور هذه الرواية. مقصود بعدم الوثوق بعدم صدورها يعني بعد حجيتها بالحقيقة، التعبير الأنسب هو الوثوق بماذا؟ أن لا يحصل الوثوق بحجيتها، وأن ما هو ظاهرها مراد للمتكلم. ليش؟ باعتبار أنه لها معارض، لا يمكن الأخذ بهذه الرواية التي يوجد لها ماذا؟ معارض، ومعداها حينئذ لا يكون هناك وثوق بكونه مطابق علما للواقع لوجود المعارض لها. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لكن في المقابل قلنا بأنه يمكن أن يقال بأن إعراض المشهور من هذه الجهة أن هذه الرواية بالنسبة إلينا لا يوجب إلا احتمال وجود معارض، احتمال وجود معارض مو أكثر من هذا، احتمال وجود معارض، ما عدنا علم بماذا؟ بوجود معارض لهذه الرواية، وإنما عدنا احتمال وجود معارض أو احتمال معارضة الموجود. يعني مرة نفترض أن المعارض لم يصل إلينا، فيصير عندنا احتمال وجود شنو؟ معارض لهذه الرواية. ونفترض أنه وصل إلينا لكننا لا نراه معارضا، فيبقى احتمال شنو؟ معارضية الموجود، أن يكون هذا الذي ذهب المشهور إلى كونه معارض ونحن لا نراه معارضا، فيبقى احتمال أنه شنو؟ معارض. فما كل الاحتمال، هذا المقصود. هذا الاحتمال هل يمنع من العمل بالرواية أو لا؟ قلنا أن القضية ظاهر تبتني على تحقيق هذا المطلب، وهو أن كون الرواية حجة ويجب العمل بها، هل يتوقف على إحراز عدم المعارض لها أو يكفي خدم محرازل وهكذا. الشك في المعارض واحتمال المعارض اللي هو موجود في محل كلام، قلنا ما عندنا أكثر من احتمال المعارض، هذا الشك في المعارض احتمال المعارض يكون مانعا من العمل بالرواية على الأول. يعني إذا قلنا بأن المعتبر في حجية الرواية إحراز عدم المعارض، فإذا شككنا معناه لا نحرز عدم المعارض فيمنع من العمل بالرواية، ولا تكون الرواية شنو حجة مشروطة بإحراز عدم المعارض، وأنا في حالة الشك لا أحرز عدم المعارض فتسقط عن الاعتبار. هذا الشك يكون مانعا من العمل بالرواية، ولكنه لا يكون مانع من العمل بالرواية على الثاني. إن قلنا نكتفي في حجية الرواية بعدم إحراز المعارض، وإنا لا نحرز المعارض، نشك بحسب الفرق، نحن لا نحرز شنو المعارض، هذا يكفي في العمل شنو الرواية، فتكون الرواية حجة، والشك في وجود المعارض لا يمنع من العمل بها، لأن العمل بالرواية ليس مشروطا بعدم إحراز عدم المعارض، وإنما يكفي فيه عدم إحراز معارض، وهذا متحقق في محل الكلام بحسب الفارغ. فأي الرأيين هو الصحيح؟ الصحيح هو أن العمل بالرواية مشروط بإحراز عدم المعارض، بإحراز عدم المعارض، لكن ما هو المقصود بهذا الشرط؟ ما هو المقصود بإحراز عدم المعارض الذي جعل شرطا لحجية الخبر والعمل بالخبر؟ المقصود به هو إحراز عدم المعارض فيما وصل إلينا من شنو؟ من الأخبار، مو عدم إحرازه واقعا. الشرط هو أن تحرز عدم المعارض، لكن تحرزه هويا فيما وصل إليك من الأخبار، في مظان وجوده. فإذا راجعت مظان وجود هذا المعارض، يعني ما وصل إليك من الأخبار، وفتشت عنه وحصته ولم تعثر عليه، تكون قد أحرزت عدم المعارض. ليس المقصود بإحراز عدم المعارض يعني إحراز عدمه واقعا، وإنما المقصود إحراز عدمه فيما وصل إلينا من الأخبار. ما مكلف الإنسان أكثر من هذا، يرجع إلى ما وصل إليه من الأخبار، وفي مظان وجوده التي يحتمل وجوده فيها، إذا فتش وفحص ولم يعثر على المعارض تحقق الشر، إذن هو أحرز عدم المعارض، ويتحقق الشر ويجوز العمل بالرواية، وتكون الرواية حجة ومعتبرة. نعم، بعد عدم العثور على المعارض فيما وصل إلينا من الأخبار، نحن لا نحرز عدم المعارض واقعا، نبقى نحتمل شنو وجود المعارض في الواقع، لكن هذا الاحتمال هذا لا يمنع من العمل بماذا؟ بالرواية. هذا هو في الحقيقة اللي جرت عليه سيرة علمائنا، جرت عليه سيرة الفقهاء، سيرة العلماء كلهم لا يعملون بالخبر بمجرد وصوله إليهم، لا، بمعنى أنه شنو؟ لا يكتفون في حجية الخبر والعمل به بعدم إحراز المعارض، ما يكتفون بها، ما يكفي في العمل بالخبر أنك فقط لا تحرز شنو؟ لا تعلم بالمعارض، لا، لا بد من شنو؟ من التفتيش والفحص عن المعارض، فيفتشون عن المعارض في مظان وجوده، فإذا لم يعثروا على المعارض حينئذ يعملون بماذا؟ بالخبر. فإذا سيرة علمائنا وفقهائنا أنهم لا يكتفون بالعمل بالخبر بمجرد وروده، يعني مجرد هذا خبر ورد إلي وأنا لا أحرز المعارض، يعني لا أعلم بالمعارض، هذا واحدة ما يكفي، بل لا بد من إحراز عدم المعارض. لكن ليس المقصود بنفس الوقت من إحراز عدم المعارض هو شنو؟ عدم إحراز عدم المعارض واقعا، هذا لا يتأتى لهم، وإنما المقصود هو إحراز عدم المعارض فيما وصل إليهم من الأخبار وفي مظان وجوده. فإذا فتشوا وفحصوا ولم يعثروا على المعارض لا يتوقفون على العمل بماذا؟ بهذه الرواية وهذا الخبر. وهذه السيرة فقهانا مو فقط منعقدة بالعمل بالخبر، جارية في جميع الموارد، في كل الظواهر جارها. العمل بالظواهر هم يعملون بظاهر الكلام، لكن مو بمجرد انعقاد وجوده، لا يفحصون عن ما يكون موجبا لصرف هذا الظاهر عن شنو؟ عن ظهوره. يفحصون عن قرائن قد تكون موجبة لصرف هذا الظاهر عن ظهوره، سلب الحجية عن ظهوره، يفحصون. لكن وين يفحصون؟ يفحصون فيما وصل إليه في مظان وجود هذه القرينة التي توجب صرف الظاهر عن ظهوره. فإذا فحصوا ولم يعثروا عليها يعملون بهذا الظاهر، وإن كانوا يحتملون وجود قرينة شنو في الواقع توجب صرف الظاهر عن ظهوره، لكن هذا الاحتمال لا يمنعهم من العمل بالظهور. لماذا؟ لأن العمل بالظهور مشروط كما قلنا بإحراز عدم الصارف عن الظهور، عدم القرينة الصارفة، لكن وين؟ فيما وصل إليه في مظان وجوده. إذا فحصوا ولم يعثروا هذا لا يمنعهم من العمل بماذا؟ بهذا الظهور. قد يقال كاعتراض على هذا الكلام بأن هذا الكلام إنما يصح في الحالات الاعتيادية، عندما نشك في وجود معارض في حالات اعتيادية يصح هذا الكلام، وأما إذا كان الشك في وجود المعارض مقرونا بالعلم بأن مشهور القدماء يعتقدون وجود المعارض بحيث منعهم من العمل بالرواية كما في محل الكلام، احنا ما عندنا الشك في وجود معارض هجية مجرد حالة اعتيادية حتى يجي الكلام السابق ويقال بأنه يكفي في ماذا؟ في العمل بالرواية إحراز عدم المعارض فيما وصل إلينا من الأخبار. لا عندنا علم بأن مشهور القدماء، ومشهور القدماء يحسب له حسابه، هؤلاء يعتقدون بأن هذه الرواية لها شنو؟ لها معارض، يعتقدون بذلك. صحيح أن هذا المعارض ما وصل إلينا، وصل إلينا لكننا لا نراه معارض، بس بالنتيجة هم يعتقدون بوجود معارض وأنه معارض لهذه الرواية. حينئذ هذا الكلام يقول، هذا الاعتراض يقول هذا الكلام لا يكون صحيحا، باعتبار أن التفتيش فيما وصل إلينا من الأخبار، نحن نجي نفتش الأخبار لا نعثر على معارض، هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب إحراز عدم المعارض. ليش؟ لأن مشهور القدماء يرى وجود شنو؟ معارض، يرى وجود معارض. هذا إذا ماكو عندنا هذه القضية، ماكو مشهور يذهب إلى وجود معارض، إحنا شكينا في المعارض، رواية جتنا شكينا لها معارض أو لا، نقول نفتش فيما وصل إلينا من الأخبار، فإذا لم نعثر حينئذ نحن نحرز عدم المعارض فيما وصل إلينا من الأخبار، وهذا كافي وإن كنا نحتمل وجوده واقعا. لكن هذا الكلام ما يمشي عندما نفترض أنه أكو في المقابل أكو مشهور فقهاء مشهور قدماء يرون وجود شنو، وجود المعارض. هذا قد يعترض على ما قلناه بهذا الاعتراض، الجواب هو هذا الجواب، الجواب أن هذا أصلا لا يوجب إلا احتمال وجود معارض. نرجع للمسألة السابقة أن الموجود عندنا هو فقط هو شنو، نحن نحرز هذا الشيء اللي نحرزه، عندنا رواية ونحرز وجود شيء يعتقد المشهور أنه شنو معارض، ما أكثر من هذا ما عندنا. نحن لا نحرز وجود معارض ولا نحرز معارضية الموجود وأن الموجود هو يكون معارض لهذا الخبر، وإنما نحرز نعلم وجود ما يعتقد المشهور أنه معارض لهذه الرواية. هذا لا يزيد عن ماذا، عن بالنسبة إلينا لا يزيد عن احتمال وجود شنو، وجود معارض. ما يصنع لنا شيء أكثر من شنو، من الاحتمال. يبقى إحنا فقط نحتمل وجود المعارض. صحيح مشهور القدماء يرى وجود المعارض وأن هناك معارض، لكن بالنسبة إلينا هذا لا يزيد على احتمال وجود المعارض، احتمال وجود ما يكون معارضا لهذه الرواية. فإذا كان لا يزيد على ذلك يأتي به الكلام السابق، يأتي فيه الكلام السابق وهو شنو، وهو أن هذا الاحتمال لا يمنع من العمل بالخبر. لماذا؟ لأن حجية الخبر ليست مشروطة بإحراز عدم المعارض واقعا، وإنما مشروطة بإحراز عدم المعارض فيما وصل إلينا من الأخبار. ما مكلف الفقه أكثر من هذا، ما وصل إليه من أخبار ليس فيه معارض، فتش وفحص ولم يعثر، هذا كافي في العمل بهذه شنو، وإن كان يحتمل وجود شنو المعارض في الواقع. هذا الاحتمال من يجي؟ من ذهاب المشهور واعتقاد المشهور أن هذه الرواية لها شنو، لها معارض. وهكذا إذا فرضنا أن هذا المعارض الذي يعتقد المشهور وجوده وصل إلينا لكننا لا نراه شنو معارض، هذا أيضا لا يمنع من العمل. لماذا؟ لا يمنع من العمل بهذا الخبر. لماذا؟ لأن هذا لا يوجب إلا احتمال وجود معارض في الواقع، لأن المفروض أننا فحصنا فيما وصل إلينا من أخبار ولم نعثر على شنو، على معارض، فيبقى احتمال وجوده في الواقع. ينشأ الاحتمال من اعتقاد المشهور بأن هذا معارض، وهذا الاحتمال وحده لا يمنع من العمل. لماذا؟ لا يمنع من العمل بالخبر. مضافا إلى أنه في الصورة الثانية يكون الإعراض المشهور يكون اجتهادي، يختل أحد الشروط المعتبرة في ماذا، في كون الإعراض موجبا للمؤمنية، وهو لا يكون الإعراض شنو اجتهاديا. المعنى قلنا الرواية وصلت إلينا، نختلف نحن مع المشهور في هذا الشيء، المشهور يرى بأنها معارضة للرواية، إحنا لا نرى أنها شنو، ما معارضة بينهما أصلا. هذا اختلاف في الاجتهاد. في المشهور عندما يطرح هذه الرواية ولا يعمل بها لأنه يعتقد أن هذه الرواية معارضة لها، هذا إعراض اجتهادي، فيختل أحد الشروط المعتبرة في ماذا، في كون الإعراض موهنا مثل هذا الإعراض الإجتهادي لا يكون مهم ولا يمنع من العمل بماذا؟ بهذه الرواية. هذا كله إذا قلنا بماذا؟ بأن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور. وأما إذا قلنا بأن المناط في الحجية هو وثاقة الراوي فالظاهر أن الأمر كذلك كما قلنا سابقا، بمعنى أن الخبر لا يسقط عن الحجية والاعتبار لمجرد احتمال وجود المعارض كما في السابق، بل لعل الأمر هنا أوضح يكون، يعني المناط بناء على هذا الرأي هو شنو؟ هو وثاقة الراوي، وثاقة الراوي موجود على كل حال، هذا الرواية كل رواتها شنو؟ ثقات. إذا قلنا أن الحجية تدور مدار الوثاقة وجودا وعدما، هاي رواية وثاقة موجودة في المقام فيحكم بحجية هذه الرواية، وما ذكره المشهور لا يمنع من العمل بهذه الرواية. قد يصير أوضح هنا، قد نقول بأن الوثوق يختل يتأثر وإن منعنا من ذلك، لكن هنا هذا الكلام بعد ما إلى مجال. إذا قلنا بأن الأمر يدور مدار الوثاقة وجودا وعدما، هذا كله يعني أن كاشفية الخبر عن الواقع بالدرجة المعينة اللي هي الملاك في حجية الخبر كما قلنا، هذه لا تختل بمجرد احتمال وجود المعارض. إذا ما أضفنا إليه عناصر أخرى، مجرد احتمال وجود المعارض لا تختل، كاشفية لا تختل في الخبر، بمعنى أن الخبر يبقى على كاشفيته عن الواقع بنفس الدرجة في كلتا الحالتين، يعني حالة احتمال وجود المعارض وحالة عدم احتمال وجود المعارض. ما يأثر هذا احتمال وجود المعارض ما يأثر على الكاشفية النوعية لهذا الخبر عن الواقع، وبالتالي لا يؤثر على ملاك الحجية. وما هو الملاك في ماذا؟ في حجية الخبر. هذا كله مضافا يضاف إلى هذا أن الإعراض الناشئ من وجود خبر يعتقد مشهور القدماء أنه معارض للرواية هذا يكون إعراضا اجتهاديا، من إعراض اجتهاد أصلا. وقد تقدم أن الإعراض يعتبر فيه أن يكون شأن لا يكون شنو اجتهاديا، بعبارة أخرى أن الخبر إنما يكون معارض للرواية أو أي شيء آخر يكون معارض للرواية، هذا يحتاج إلى أعمال نظر واجتهاد، لأن التعارض يعني شنو؟ يعني التنافي والتكاذب بين شنو؟ بين دليلين، هذا التعارض. فكون هذا معارض يعني منافي لهذه الرواية، يعني مكذب لهذه الرواية، على نحو لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن يكون كل منهما صادقا، لا بد أن يكون أحدهما شنو؟ كاذبا غير مطابق، متعارضا متكاذبا، هذا كذب هذا كذب، هذا معنى التعارض. بعبارة أخرى التعارض يعني أن مفاد هذا ينافي مفاد ذاك، منافاة في مفادهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما، متضادان متنافيان. وتحديد هذا، تحديد أن هذا معارض يحتاج إلى أعمال نظر، ليس طبيعي السير، تحديد أن هذا يعارض هذا، هذا يحتاج إلى أعمال نظر واجتهاد وليست قضية حسية، دائما يكون الإعراض من جهة وجود المعارض، من اعتقاد وجود المعارض، هذا يكون بحاجة إلى اجتهاد وأعمال نظر، فلا يكون مثل هذا الإعراض موجبا لموهنية الرواية. هذا بالنسبة إلى المنشأ الثاني. المنشأ الثالث نجي فيها، المنشأ الثالث هو الإعراض من جهة اعتقادهم أن الخبر، أن الرواية فيها تقية، يعتقدون أنه هذا الرواية أكو تقية في هذه الرواية، يعني أن هذه الرواية لم تصدر بداعي بيان الحكم الواقعي، وإنما صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي. هنا أيضا نقول لا بد أن نفترض أننا لا نرى التقية في هذه الرواية، ولذا كنا نحن أيضا نرى التقية في هذه الرواية أن يخرج عن محل الكلام، ورواية وصلتنا إحنا نشوفها بأنها لم تصدر بداعي بيان الحكم الواقعي، وإنما صدر بداعي بيان الحكم التقيتي، فلا نعمل بها حينئذ، لا نعمل بها، صحيح ظاهرة في هذا الحكم لكن هذا لم يصدر جدا من الإمام عليه السلام، وإنما صدر منه شنو تقية، فلا نعمل بالرواية، وهذا حاجة جدا يخرج عن محل الكلام. فإذا حتى يدخل في محل الكلام لابد أن نفترض بأننا لا نرى التقية في هذه الرواية. مشهور يرى التقية ولذا أعرض عنها، لكن نحن لا نرى التقية في هذه الرواية. في هذه الحالة قد يقال بأنه إصالة الجد تجري في هذه الرواية، وتوجب بالتالي ماذا؟ حمل الرواية على أنها بداعي بيان الحكم الواقعي، إصالة الجد، لأننا نبقى شاكين أن هذه الرواية الحكم فيها هل هو حكم واقعي أو حكم شنو تقيتي، نشك في ذلك، ومع ذلك ما نحرز أنه تقيتي كما هو المفروض، نشك، ما دام عندنا شك نجري إصالة الجد. إصالة الجد يقول بأن الأصل فيما يصدر من المعصوم عليه السلام هو أنه ذكر، مو فقط معصوم، كل متكلم، كل متكلم، أن الأصل في أنه صدر بداعي الجد، بداعي الجد مو بداعي شنو، بداعي التقية أو بداعي شيء آخر. في المقام أيضا يقال بأن هذا الحكم صدر بداعي بيان الحكم شنو الواقعي، هذا الداعي الجدي، افتراض أنه صدر بداعي بيان الحكم التقيتي هذا خلاف الظاهر، فبإصالة الجد وأمثال إصالة الجد نحرز أن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم الواقعي، فنعمل بها ولا نتوقف عن العمل بها لمجرد أن مشهور القدماء يرى بأنها شنو فيها تقية، وأنها صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي. هذا الشيء يلاحظ عليه أن إصالة الجد وأمثالها من الأصول العقلائية اللي هي مدركة بناء العقلاء وسيرة العقلاء، واضح بأنها هذه مدام مدركة بناء العقلاء وهي أصول عقلائية أساسا، هذه مبنية على أساس الكشف النوعي، الظن والكشف النوعي عن الواقع كما هو الحال في كل الأصول العقلائية، يعني احتمال التعبد بها منفي ملغي، ماكو احتمال تعبد، الشارع يبني على أصالة، العقلاء يبنون على أصالة الجد تعبدان، لا، قضية كشف عن ماذا؟ عن الواقع. هذا هو المعتبر في حجية هذه الأصول، إصالة الجد وغيرها من الأصول العقلائية، المعتبر فيها هو الظن والكشف النوعي، هذا هو المعتبر. حينئذ يقال بأن ذهاب المشهور واعتقاد المشهور بأن هذه الرواية فيها تقية، والمشهور كما قلنا هو الأقرب إلى عصر النص، الأكثر فهما للظروف التي تصدر فيها الروايات، والأكثر دراية بالرواة الذين يروون هذه الروايات، والأكثر إحاطة بالظروف التقية وغير ظروف التقية. هؤلاء اعتقدوا أن هذه الرواية تقية فيها تقية، وأنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي. يقال بأن هذا إن لم يوجب حصول الاطمئنان لنا بأن هذه الرواية للتقية وليست لداعي بيان الحكم الواقعي، فلا أقل من ماذا؟ أنه لا يحصل هناك كشف نوعي في هذه الرواية عن ماذا؟ عن الواقع. يعني يختل ملاك حجية هذه الأصول العقلائية، يعني بعبارة أخرى نمنع من جريان أصالة الجد في مثل محل الكلام. نعم، عندما نشك في التقية وعدم التقية شكا عاديا غير مقرون بهذا العلم الموجود من قبل مشهور القدماء، حينئذ تجري أصالة الجد. الأصل في الكلام يكون للجد لا للدواعي الأخرى. لكن عندما تقوم قرينة معاكسة بهذا الحجم وبهذه الأهمية من قبل مشهور القدماء لمعرض بهذه الروايات وظروف الروايات، فهذا في الحقيقة أنه يوجب زوال، على الأقل يوجب زوال الظن والكشف النوعي الذي هو ملاك حجية هذه الأصول اللفظية. هذا ما يمكن أن يقال في المقام، الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.